بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه عن المباحث الأخيرة من هذا العلم العظيم. وتكلمنا معكم في اللقاء السابق حول الأخبار، تعريفها وأنواعها وشروطها وأقسامها من حيث من أضيفت إليه هذه الأخبار، وتكلمنا عن تعريف الصحيح والحسن والضعيف وحكم الاحتجاج بها. هذا حقيقة أيها الإخوة يندرج تحت مبحث الأدلة الشرعية عند علماء الأصول، لأن المصنف هنا ذكر الحديث ثم ذكر الإجماع ثم ذكر بعده ماذا؟ القياس. وهذا ما يسمى عند علماء الأصول أو في ترتيب علماء الأصول مبحث الأدلة الشرعية. إلا أن المصنف رحمه الله لو تلاحظون لم يذكر المصدر الأول وهو القرآن الكريم، وهذا تجدونه كثيرا في مباحث كتب علماء الأصول أنهم يريدون مبحث القرآن، فيتكلمون عن تعريفه ويتكلمون عن يعني أحكامه ويتكلمون عن ناسخه ويتكلمون عن منسوخه ويتكلمون عن ألفاظه، ثم يتكلمون أيضا في مباحث عن يعني بعض القراءات الشاذة، هل يحتج بها لا يحتج بها. كل هذه المباحث تتعلق بالقرآن تجدون أنها في مبحث ماذا؟ في مبحث الأدلة الشرعية وفي مبحث القرآن بالذات. المصنف رحمه الله الآن وصل إلى الدليل الثالث من الأدلة الشرعية وهو الإجماع. ولاحظوا معي أيها الإخوة، علماء الأصول يقسمون الأدلة الشرعية إلى قسمين. القسم الأول أدلة متفق عليها على الاحتجاج بها، بمعنى أن إجماع علماء الأمة على أن هذين المصدرين هما من الأدلة الشرعية، وهو الكتاب والسنة. القسم الثاني أدلة مختلف على كونها من الأدلة الشرعية وتشمل الإجماع والقياس. الإجماع والقياس ثمت فيهما خلاف، لكنه الخلاف فيهما أقل بكثير من باقي مباحث ماذا؟ باقي مباحث الأدلة المختلفة عليها، منها قول الصحابي، منها الاستصحاب، منها الرسائل المرسلة، منها سد الذرائع وفتحها. كل هذه الأدلة هي من الأدلة المختلف عليها في الاحتجاج بها، هل هي من الأدلة الشرعية أم ليست من الأدلة ماذا؟ الشرعية. ولذلك تجدون الفقهاء دائما يأتون إلى مسألة فقهية ويقول لك وفيها قول للصحابي وهو حجة، لأنه يرى بهذا القول. ويأتي فقيه آخر وخاصة الفقهاء المالكية قالوا القول المعتمد عندنا فيها هو المنع سدا للذرائع، لأنه يرون أن سد الذرائع هو يعتبر من الأدلة الشرعية. يقول المصنف رحمه الله الإجماع. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. قال الله جل وعلا فأجمعوا أمركم وشركاءكم. المقصود فأجمعوا أمركم أي يعزموا أمركم. ولكن غالبا الإجماع يكون فيه العدد كثيرا، يكون العدد فيه ماذا؟ كثيرا. فأنا لما أقول أجمع علماء الأصول أو أجمع علماء الفقه، الغالب أن عددهم كثير. وحتى لو صار إجماع في أي مسألة، سواء كانت تلك المسألة شرعية أو عقلية أو كانت عادية، تجد الإجماع فيها ينبني على عدد ماذا؟ ينبني على عدد كبير. لا يقال أجمع والإجماع ماذا؟ هما شخصين لا أكثر منهما. ولذلك لما جاء علماء رسول الله عرفوا الإجماع نظروا إليه من باب الجمع وهو الاجتماع، وهذا لا يكون إلا كثيرا. قالوا هو العزم وكذلك ماذا؟ الاتفاق، أن يحصل اتفاق بين مجموعة من المجموعات. أما في الاصطلاح أهل اللغة قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي، فخرج بقول الاتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا يعتبر أو يعني يعتبر معه ماذا؟ إجماع. أولا قال لك نأتي إلى تعريف كلمة إجماع، قال لك اتفاق يخرج بذلك ما لو كان ثمة ماذا؟ خلاف، فهنا ماذا؟ لا إجماع. طبعا العلماء أنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، العلماء لما يقولون اتفاق ثم يقولون الاختلاف، من الذي يعتبر خلافه؟ هل كل من جاء أحد وخالف يعتبر خلافه؟ قال لك لا، الخلاف هنا لابد أن يكون في القرون ماذا؟ الثلاثة. واحد. اثنين، لابد أن يكون الشخص المخالف لك معتبر خلافه. فخلاف الأشاعرة وخلاف مثلا يعني بعض الفرق في قضايا الأسماء والصفات عندنا نحن لا نعتبر ماذا؟ خلاف معتبر. ولذلك ينقل أهل السنة إجماع أهل السنة على أن الله في العلو وفي السماء، وتجد الجهمية ربما مخالفين، المعتزلة مخالفين، بعض الفرق مخالفين في هذا القول. فنحن لا نعتبر خلافهم هنا خرقا لماذا؟ للإجماع. ولأن من يعتد بخلافه لا بد أن يكون له اعتبار في الشريعة. ثالثا أيها الإخوة، لا بد المسألة التي يحصل فيها الخلاف مما يدخلها أصلا الخلاف، فتحريم الربا لا يدخل فيه الخلاف لأنه قطعي، وتحريم الزنا لا يدخل فيه مجال للخلاف، واضح أم لا؟ وتحليل ما أباح الله جل وعلا مما هو قطعي هذا لا يدخل فيه ماذا؟ الخلاف. لو جاء لنا واحد وقال الله أنا الربا لا أراه جائزا، فخلاف هذا لا يعتبر خلاف. مثل خلاف بعض المعاصرين الآن في الفوائد الربوية اللي هو خلاف جائز أم لا، هذا لا يعد ماذا؟ اعتبارا أو خرقا للخلاف في تحريم زيادة الربا ماذا؟ الفضل. واضح أم لا؟ هذه مسألة مهمة في قول المصنف اتفاق مجتهدي هذه الأمة. قوله هنا مجتهدي لا بد أن، وهذا قيد مهم، لا بد لمن يصح خلافه ويعتبر خرقا للإجماع أن يكون وصل إلى درجة ماذا؟ الاجتهاد. ولاحظوا هنا الاجتهاد يقف على نوعين، وهذا لا بد أن تعلمونه في كتب أصول. أولا الاجتهاد المطلق ثم الاجتهاد المقيد. الاجتهاد المطلق عند العلماء هو أن يصل المجتهد إلى درجة الاجتهاد المطلق الذي يستطيع به المجتهد أن ينظر في الأدلة ويستنبط منها ويرجع منها ويعتمد قوله ويعتبر ماذا؟ خلافه. فهذا مجتهد مطلق ليس مقيدا بمثل معين، وهذا في الأمة قليل. النوع الثاني هو المجتهد المقيد، وهو المجتهد الذي يكون في المذهب نفسه. واضح أم لا؟ عندما يقول العلماء اتفاق مجتهدي هذه الأمة يقصدون به الاجتهاد المطلق. أما المجتهد المقيد في المذهب فهذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر خلافه معتبرا. وقوله هنا مجتهدي، الاجتهاد أيها الإخوة لا بد لمن يريد أو الاجتهاد المطلق أن يصل إلى مرتبته لا بد أن يجتمع شروط الاجتهاد، وهي 14 شرطا، وعند بعض العلماء 10 شروط على اختلاف بينهم. ستأتينا في محل الاجتهاد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بالسنة، عالما بالصحيح الحديث والضعيف، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمطلق والمقيد، عالما باللغة العربية، عالما بأحكام الشريعة، عالما بالشرط الثامن بوقائع الزمن عالما بالمصالح والمفاسد، لديه ملكة في الاستنباط والتفجير. هذه 10 شروط أذكرها، وهناك 14 شرطا أو 4 شروط لم أذكرها لأنها محل خلاف بين العلماء. قوله هنا اتفاق مجتهد هذه الأمة، قال لك خرج بقولنا مجتهد هذه الأمة العوام. نسيت أن أشير لكم أن هناك نظر للعلماء في من يعتبر خلافه أم لا. فمثلا ابن حزم ابن جرير الطبري كان لا يرى، وهذا رأي له، على أن خلاف الاثنين والثلاثة يعتبر خرقا للإجماع، لأن الإجماع والإخوة في العهد القديم له معنيين. تارة يكون معناه رأي الأغلبية، وهذا يسمونه الإجماع. ولذلك تجد ابن جرير الطبري وتجد النووي وتجد ابن حزم يعني ابن المنذر وغيره من العلماء يقول لك وقد أجمع العلماء على كذا، وتجد أن في 5 6 7 10 مخالفين، لكن هم ينظرون في هذا الإجماع إلى رأي ماذا؟ الأغلبية، أغلبية العلماء إذا كانوا 1000 عالم يرون بهذا الرأي. 5 6 7 يقول لك عدد يعني ليس له اعتبار كبير. ومن العلماء وهو رأي ابن جرير الطبري يرى على أن قد يكون خلق الإجماع من بعض الطوائف لا يعتبر، مثل خلاف الظاهرية مثلا عند جمع من العلماء لا يعد ماذا؟ لا يعد يعني خلقا للإجماع، لأن لهم مذهبا خاصا، لهم مذهبا خاص. وعلى ذلك لو خالف الظاهرية الجمهور في مسألة قالوا إن هذا لا يعد خلقا للإجماع. صحيح أن مذهب الظاهرية معتبر أيها الإخوة، ويعني مخالفته هي خرق للإجماع، لأن مذهب الظاهرية أصلا مذهبهم أقرب إلى مذهب أهل الحديث في الفقه. وهل أهل الحديث كان مذهب؟ نعم، كان لهم مذهبا خاصا بهم ومدرسة قائمة بنفسها. قوله هنا فخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. نعم، قوله مجتهدي يخرج بذلك من المقلد. التقليد أيها الإخوة له مبحث مستقل في علم الأصول، لكن المصنف ما ذكره يذكرون فيه تاريخ المقلد وشروط التقليد ومتى يجوز التقليد وما هو الذي يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فيه التقليد. 5 أو 6 مباحث مهمة في مبحث التقليد. التقليد أيها الإخوة اتباع قول العالم بغير ما بغير حجة، هذا هو التقليد، وجوازه يجوز في حالات معينة. قالك خلاف هذا المقلد لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر خلق الإجماع لأنه ليس بعالم. قال ولا العوام لأنه ليس بعلماء. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غير هذه الأمة فلا يعتبر حجة. لابد أن يكون إجماع في الأمة، فلو جاء النصارى وأجمعوا على المسألة خلافنا نحن عليه، أو جاء اليهود وأجمعوا على المسألة خلافنا نحن عليه، أو خالفونا حتى الرهبان والنصارى الموجودين الآن خالفونا في مسألة معاصرة أو نازلة من لوازم، هل نعتبر خلافهم معتبر؟ لا. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه ماذا دليل. لاحظ الاتفاق الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر إجماع بالمعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الاتفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر وحي، يعتبر مصدر دليل لوحده، فلا يسمى إجماع وإن كان هو يتضمن معنى الإجماع. والحجة هنا وقعت بالوحي فلا حاجة للإجماع. قال لأن الدليل حصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا ذكرناه. قال ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، لا يسمى هذا إجماع أيها الأخوة. لماذا؟ لأن قول الصحابي كنا نفعل هذا له حكم مرفوع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا النزول هو بحد ذاته حجة ماذا؟ مستقلة، فلا نحتاج أن نقول أنه إجماع. أي الإشكال يا الإشكال قلت أنه إجماع؟ الإجماع هو مصدر، عشان أكون معكم صريح، هو مصدر عند العلماء ليس محل اتفاق كونه أصلا حجة. فهناك من العلماء من لا يرى أصلا أن الإجماع ماذا؟ حجة شرعية. فلو قلت أن قول الصحابي كنا نفعل كذا، عند من يرى أن الإجماع ليس بحجة، يقول لك أنا لا أعتبر بهذا القول أصلا، لأن الإجماع عندي ليس بحجة. لكن على قول من لا يرى أن هذا أصلا إجماع، فقول الصحابي كنا نفعل هذا حجة، لأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من المرفوع، أي من السنة المعتبرة. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل لهم هنا، إذ البحث في الإجماع كونه ماذا؟ دليل من أدلة الشرع. الإجماع عندنا على هذا الأنواع، فرض أن يكون على حكم شرعي مثل إجماع العلماء على تحريم الربا، إجماع العلماء على تحريم الزنا، إجماع العلماء على حلم البيع، إجماع العلماء على حلم ماذا؟ النكاح، إجماع العلماء على أنه لا يجوز نكاح الأم ولا الأخت ولا السبع الذين ذكرهم الله جل وعلا في أحكام ماذا؟ القرآن. وإجماع العلماء على أن الذكر مثل حظ ماذا؟ الآن يأتي في هذا الزمن في بعض الدول الإسلامية مثلا منذ فترة قريبة، جعلوا الذكر مثل مال ماذا؟ الأنثى في الميراث. وصدق بعض علماء هذا البلد من حسب الخلاف، وبعضهم رفض وبعضهم يعني
وافق.
فمن العلماء من علماء هذا البلد من وافق على ماذا؟ على هذا البند، ان الذكر مثل حظ ماذا؟ الانثى، من باب المساواه. نحن نقول اصلا هذا خرق لماذا؟ اجماع، لان قضيه الميراث هذه مما اجمع العلماء عليها، على ان الذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين. تارة يكون إجماع عقلي، تارة يكون إجماع عقلي مثل بعض القضايا العقلية التي يجمع عليها علماء العقل، أو إجماع عادي كإجماعهم على أن الكل أكبر من الجزء، إجماع لا يأتي واحد ويخالف في هذا الإجماع. إجماع البشر على أن الشمس تخرج يوميا على الكرة الأرضية، قد تخرج الدول قد تخرج، هذا إجماع لا نحتاج، ليس هذا هو مبحثنا، إنما مبحثنا هو الإجماع ماذا؟ الشرعي. قال هنا: والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، أي جميعا على ماذا؟ على الناس. فقولوا هنا شهداء، اعتبر الله جل وعلا شهادتهم واجتماعهم على هذا الشهادة، دل على أن اجتماعهم ماذا؟ يعتبر معتبرا ماذا؟ شرعا. ومن الأدلة كذلك قال: والشهيد قوله مقبول. ومن الأدلة قوله جل وعلا، وهذا أصرح في الدلالة، قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ماذا؟ ورسوله. قال العلماء دل على أنه لو لم يحصل بينهم التنازع ولم يحصل بينهم الخلاف فقوله معتبر. إذا متى يكون الرد إلى الله وإلى الرسول؟ عندما يقع ماذا؟ الخلاف. فإن تنازعتم في شيء، فهم لم يتنازعوا، هم اتفقوا على هذا الأمر، فاتفاقهم يعتبر ماذا؟ حجة شرعية بحد ذاتها، لا يحتاجون فيه إلى الرد، إنما يرد إلى الله ورسوله عند وجود ماذا؟ الخلاف، وهذا أقوى من الأدلة. وقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما دام حصل الاجتماع وحصل الاتفاق فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ماذا؟ على ضلالة. قوله هنا رابعا أي من الأدلة أن نقول إما أن يكون الإجماع أن الإجماع أن إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حق وإما أن يكون باطل يعني الإجماع الأمة على شيء لا يخرج من حالته إما أن يكون الأمر الذي أجمع عليه حق وإما أن يكون الأمر الذي أجمع عليه باطل وإذا كان حق فلا إشكال في ذلك لكن هل يمكن للأمة أن تجمع على أمر باطل غير صحيح هذا لا يمكن أبدا وقال العلماء أنه لم يقع أصلا عبر التاريخ أن الأمة أجمعت على أمر ماذا؟ على أمر باطل أنواع الإجماع الإجماع على قسمين قطعي وظني أما القطعي فهو المقطوع بصحته فلا مجال لإنكار أما الظني فهو ما ليس بمقطوع على بصحته قال في القطعي ما يعلم يعني صحته أو يعلم حجيته من الأمة أو وقوعه من الأمة بالضرورة هذا لا مجال للنقاش فيه لأن هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة كذلك والعلماء يقولون هذا الباب الفائدة أن القطعي أصلا وإن كان الإجماع عليه في الغالب مستنده النص فمن الإجماعات القطعية الإجماع على تحريم الشرك الإجماع على تحريم نواقض الإسلام الإجماع على تحريم على إباحة الطيبات الإجماع على تحريم الخبائث من الأقوال والأفعال الإجماع على وجوب الصلوات الإجماع على فرضية مع الزكاة فهذا قطعي لا يأتينا واحد يقول يا أخي الصلاة ما فيها إجماع هي واجبة أو لا 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 ما في مجال هذا قطعي إجماع النوع الثاني قال كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا قال وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل لاحظوا معي العلماء لما يقولون ويكفر مثلا من ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا كان لا يجهل هنا مقصوده مقصوده أن يحصل إجماع على مسألة ما كمثلا وجوب الصلاة ويأتي واحد وينكر هذا الوجوب ويخالف إجماع الأمة عليه قالوا مثل هذا ناكر لماذا؟ لما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل هذا الإنكار إذا لم يكن له سبب كالجهل أو الشبهة أو التأويل فمثل هذا قد يحكم على صاحبه بماذا؟ بالكفر والخروج بماذا؟ من الملة لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كمن ينكر وجوب الصلاة ينكر وجوب أو ينكر تحريم الزنا والزنا حلال هل له شبهة؟ هل له رأي؟ لا يجب؟ قال لا أنا أعلم وليس عندي شبهة وإن فقط أنا أنكر حكم ماذا؟ حكم تحريم الزنا هنا العلماء يقولون فيهما يقولون النوع الثاني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وهذا ما يسميه العلماء بالإجماع ماذا؟ الظني الذي يحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى استقراء وإلى نظر في أقوال العلماء وهل يوجد مخالف؟ لا يوجد مخالف؟ هل هذا المخالف معتبر؟ ليس بمعتبر؟ وهذا معظم كتب الإجماع عليه ولذلك معظم الإجماعات التي ينقلها الحافظ بن حجر أو ينقلها النووي أو ينقلها ابن المنذر أو ابن حزم وغيرها هي من هذا النوع الإجماع ماذا؟ الظني الذي يبنى على الظن بأن العلماء لم يحصل بينهم أو حصل بينهم اتفاق قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته هذا أهل العلم مختلفين في هل يثبت أو لا يثبت قال وأرجح الأقوال في ذلك هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع الظني أيها الإخوة حقيقة فيه تساهل كثير لدى العلماء أو لدى بعض العلماء في إثباته. تجد المسألة ليس فيها إجماع، وقد أجمع العلماء على كذا وكذا، وقد أجمع العلماء على كذا وكذا، وليس فيها حقيقة الإجماع. ولذلك الإجماع الذي ينضبط هو ما ذكره الشيخ ابن تيمية، وهو قوله في العقيدة الوسطية: ما كان في القرون المفضلة إذ بعدهم الخلاف انتشر وعم واتسع في الأمة. الخلاف انتشر والأمة زاد من رقعتها. قال الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح القرون المفضلة. بعد القرون الثلاثة المفضلة صعب يعني تجد الإجماع موجود، لأن في القرون الأول الثلاثة من أهل العلم فضل ومكان في الغالب لا يجمعون على أمر إلا وماذا، وإلا يكون فعلا هذا الأمر هو محل للإجماع. قال إذ بعدهم أولا كثر الخلافات زادت وعمت وانتشرت وتمزقت الأمة. الآن أنت يا رجل في المجامع الفقهية الآن لمن يدرس ويتخصص في يعني النوازل ويتخصص في القضايا المستجدة الآن التي تقع، يا رجل المجامع الفقهية الآن تجد يختلفون اختلافا غريبا. يأتي واحد يقول لك والله قفنا أن هذا يجوز، يأتي واحد يقول لك الثاني لا يجوز، نقل الأعضاء يجوز، هذا يقول لك لا يجوز، التبرع بالأعضاء هذا يجوز، ذاك يقول لا يجوز، الجراحة التجميلية هذا يجوز، ذاك يقول ما لا يجوز، مطالع الأهل إذا اختلف هذا يرى أنها معتبرة، هذا يرى أنه لا يعتبر. فالخلاف بعد القرون هذا كثر وانتشرت الأمة، دخل فيها من ليس ماله من ليس متخصص فيها، فأصبح الخلاف حصره أو الإجماع حصره صعب. قال بعد علم الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح غير ما نفسه. قال لا يمكن، ما يمكن أن يجتمع على مسألة هي خلاف الدليل أو خلاف المصلحة المرسلة أو خلاف الضرورات الخمس أو خلاف قواعد الأمة العامة. لا يمكن أبدا أن يحصل إجماع على هذه المسألة، أو يخالفون دليلا صحيحا، أو المجمع على دليل ما يعني منسوخ وقع فيه النسخ ويقولون به، هذا لا يمكن. قال لأنها لا تجتمع إلا على ما هو على ما هو حق. ننتقل بعد ذلك إلى شروط الإجماع. للإجماع أيها الإخوة لا بد له من شروط. الشرط الأول قال أن يثبت بطريق صحيح، لا بد أن يكون الإجماع ثابتا بطريق ماذا؟ صحيح ثابت يعلم على أن ثمة ماذا؟ هنا فعلا إجماع. ولذلك هنا مسائل ثلاث مهمة. لماذا هذا؟ أولا لأنك تجد خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن هذا إجماع ومنهم من يرى هذا أنه ليس إجماع. ثانيا من العلماء من يرى أن الإجماع في المذهب معتبر ومنهم من يرى أنه غير معتبر، ومن العلماء من يرى أن خلاف هذا الشخص له اعتبار وهذا يرى أن خلاف هذا ليس اعتبار. ولذلك لا بد أن يثبت الإجماع عندنا بطريق صحيح. الشرط الثاني أن يكون ناقل هذا الإجماع إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. لا يأتي أي واحد ينقل الإجماع، لا بد أن الذي ينقل الإجماع أولا معروف بالثقة بين أهل العلم، أو يكون واسع الاطلاع بحيث يغلب على ظننا أنه اطلع على جميع أقوال ماذا العلماء ثم نقل ماذا؟ ثم نقل الإجماع. ولأجل ذلك لا بد أن تعرف هذه المسألة جيدا، ليس كل من ينقل الإجماع فهو يعتبر. ثلاثة أن لا يسبقه أي هذا الإجماع خلاف مستقر. تخيل لو أن حصل بين العلماء خلاف ثم جاء واحد ونقل الإجماع، يعني الحلال حصل خلاف أصلا قبل، فالخلاف الذي حصل لا يمكن أن يكون ماذا؟ بعده إجماع. لا يمكن، لأن أصل الخلاف وقع ثم بعد ذلك قال لك فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل لموت ماذا قائليها. فإذا ثبت لدينا أن ثمة خلاف حصل بين الإجماع من العلماء فنقول أنه اختلاف وقد سبق الخلاف لا اعتبار لذلك. مثل ما مثل ما نقل جمع من العلماء إجماع العلماء على أن الطلاق بالثلاث يعتبر ما لا ثلاث، هذا نقل به الإجماع مع أن الخلاف حصل بين الصحابة هل الطلاق الثلاث دفعة واحدة تكون طلقة واحدة أو ثلاثة ماذا طلاق، فنقل الإجماع في هذه المسألة لا يصح لأنه سبقه ماذا خلاف مسبق. قال فالإجماع لا يرفع خلاف السابق، إنما انتبهوا قال يمنع من حدوث خلاف بعده، وهذا هو القول الراجح. إذا اختلف العلماء في قول ثم أجمعوا فيما بينهم على أن هذه هي الآراء المعتمدة، قال بعض العلماء لا يجوز أن يستحدث قول آخر، أو اختلف العلماء في مسألة فأجمع العلماء على رأي معين، هذا الرأي الذي حصل فيه الإجماع يوجد رأي في ذلك الوقت غيره، قالوا لا يجوز أن نستحدث رأي غير هذين الرأيين لأنه حصل إجماع على أحدهما وفي الآخر يوجد فيه خلاف فلا تستحدث أقوال ماذا أخرى. قال وهذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة المعتمد. ذكر المصنف هنا خلاف فقط خلاف طويل جدا في المسألة، وهي أنه إذا حصل خلاف ثم حصل إجماع، من أهل العلم من يقول إذا حصل إجماع بعد الخلاف خلاص يطرح هذا الخلاف ويؤخذ بالرأي الذي فيه ماذا الرأي الذي فيه الإجماع يؤخذ ماذا به مع وجود الخلاف، قال مع وجود الخلاف لأن الإجماع ينسخ وينسف ويلغي كل الأقوال غير هذا القول الذي تم الإجماع ماذا عليه. ومن أهل العلم من يقول وهو المصنف من ذلك وهو صحيح أن وجود الخلاف يمنع ماذا الإجماع. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض أصل المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم ماذا مخالفة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين مشهورين. القول الأول لا ينعقد الإجماع حتى يموت جميع علماء العصر، يعني إذا ذهب أهل العلم لنفرطكم مسألة نقل فيه الإجماع، أجمع العلماء مثلا على أن المرأة المعتدة بوفاة أن عدتها ما لا 14 هذا إجماع. قال العلماء إذا أجمع العلماء على هذه المسألة ننتظر إلى أن يموت العلماء أو عصر الطبقة هؤلاء وهي القرون الثلاثة من دون أن يوجد خلاف، إذا انتهت القرون الثلاثة أو مات علماء الطبقة الذي نقل فيه من الإجماع، نقل الإجماع حصل في التابعين أو حصل في تابع التابعين، فنحن ننتظر إلى أن يموت علماء هذا الجيل كاملة ولا يحصل أي واحد ينبذ واحد يقول لا عدة المتوفى منها زوجها 15 أو شهر واحد وانتهى أو قالوا إذا ماتوا جميعا ولم يختلفوا فهنا الإجماع ثابت، لا بد أن ننتظر موته. لماذا؟ لقولك أن يحصل اختلاف في الأحكام. لكن القول الثاني أن الإجماع متى وقع وثبت خلاص، ولو خالف بعده من خالف نقول لهم أنت يا أخي خرقت ماذا الإجماع، ولا يشترط موتهم ولا يشترط أن يوجد من يخالفهم بعد ذلك، ما دام في نفس اللحظة حصل الإجماع والجميع اتفق انتهى فهو حجة ولا اعتبار لمن يخالف بعد ذلك. قال لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، أدلة ما جاءت وجوب انقراض العصر. قال لأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفع؟ يا أخي العلماء ما دام أجمعوا في نفس الوقت خلاص حصل اتفاق فلا مجال لأن نخالف ذلك. ختم المصنف هذا المبحث بهذا المسألة، قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا لم يعلم له مخالف مات العلماء ولم يسوى عليه اعتراف، هل يعتبر سكوت هؤلاء العلماء عن قوله حجة أو ليس حجة؟ قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، وش نظر ذلك بين أهل الاجتهاد؟ هنا جاء أحد العلماء وقال قولا أو فعل فعلا، يؤخذ منه حكم هذا شرعي، واشتهر بين أهل العلم هذا القول كالقول بالتأليم مثلا ليعرف في الشطرنج قديما أو النرد أو بعضها نقل فيه الإجماع المذكور. فلم نعلم أحد من العلماء في زمنه خالفه، وشنو هذا أن فلان يرى الكل يسكت، هل هذا يعتبر إجماع أم لا؟ قال لك المصنف رحمه الله: فقيل يكون إجماع، هذا القول الأول. قيل يكون إجماع لأن سكوت العلماء وعدم مخالفتهم بل على قرارهم، وقيل يكون حجة أي قول معتبر لكنه ليس له حكم الإجماع لأنه لا بد من حصول الاتفاق، ونحن لم نعلم حصل أم لا. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، لا لا إجماع ولا حجة لأن مستند غير دليل صحيح. وقيل إن انقرضوا قيل الإنكار قبل الإنكار فهو إجماع، إذا انقرضوا كلهم قبل الإنكار فهذا ما يعتبر إجماع. قال هنا: بأن استمرار يعني سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. قال: وهذا هو أقرب الصواب، لأن المصنف يرى على أنه إذا سكت الجميع و حصل موته أو اضطرابه قال فهو حجة عند المصنف، لأن سكوته يعتبر إقرارا منهم على هذا القول، وإقرارهم على هذا القول يعتبر هذا نقلا للإجماع، وعلى ذلك المصنف يرى لهذا الرأي، وجمع المشايخ يرى أنه ليس ماذا حجة، قول العالم قول التابعين في مسألة ما من دون أن يعلم أن له مخالف يرون أن هذا ليس ما يعد يعني إجماعا، وإن ظهر لنا سقوط العلماء والمسألة محتملة أيها الإخوة. وفق الله جميعا ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.